أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد مولاتنا عمته السيدة زينب عليها السلام، ونطلب أيديتنا الرضا وقضاء الحوائج، خصوصا نصرة المجاهدين من جنده عليه السلام. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على أعتاب اليقين الزينبي نحن أمام عظمة محمدية بامتياز. نحن أمام الحديث عن ولي من كبار أولياء الله السيدة زينب عليه السلام، أمام الحديث عن قائد إلهي عظيم بين كبار القادة الإلهيين العظماء. معرفة السيدة زينب سلام الله عليها من معرفة أهل البيت عليهم السلام، ومن أراد الله بدأ بهم. لا يمكن أن نعرف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إذا لم نعرف مولاتنا السيدة زينب وأبا الفضل العباس والمولى علي الأكبر أو المولى عبد الله الرضيع أو المولى القاسم. لكن لمولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها ولكفيلها أبا الفضل العباس ولأشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله المولى علي الأكبر موقع خاص. الحديث هنا على أعتاب مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليها صلوات الرحمن، ثانية أمها وتاليتها في العلم واليقين والعبادة والجهاد. وعندما أقول ثانية أمها وتاليتها فمعنى ذلك ثانية أن سيدة زينب عليه السلام ثانية روح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة زينب سلام الله عليها من العظمة بحيث إنها كانت لها نيابة خاصة عن الإمام الحسين عليه السلام. نص على ذلك الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، وهو ينقل الرواية عمن سمع هذا المعنى من السيدة العظيمة حكيمة التي أشرفت على ولادة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. ينقل الشيخ الصدوق هذا الخبر عمن سمع هذا النص هذا المعنى من السيدة حكيمة بواسطتين، يعني هناك شخصان بين الشيخ الصدوق وبين من سمع أن السيدة حكيمة تقول إن الإمام الحسين عليه السلام استناب السيدة زينب، فكانت الأمور تخرج باسمها سترا على الإمام السجاد إلى أن عوفي الإمام السجاد سلام الله عليه. لا يمكننا أن نفهم عظمة موقف السيدة زينب عليه السلام مع الإمام السجاد سلام الله عليه إلا عندما ندرك عظمة موقف أمها الصديقة الكبرى مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. وربما أرجع إلى هذه النقطة عندما أتحدث عن أوجه الشبه بين الزهراء عليه السلام وبين عزيزتها مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليه. حين شاء الله تعالى أن يرى الحسين شهيدا شاء أن يرى السيدة زينب مسبيا. سبي مولاتنا زينب محور رئيس في تحقق كربلاء، كربلاء حسينية، وكربلاء أيضا زينبية. كما بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مولد الحسين عليه السلام وقال عزيز علي أبا عبد الله، بكى عندما طلب منه أن يسمي السيدة زينب سلام الله عليه، فقال ما كنت لأسبق الله تعالى بتسميتها، فهبط جبرائيل عليه السلام يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سم هذه البنت زينب، ثم يحدثه عما يجري عليها. هذا الحديث الذي كان واضحا قبل خلق الخلق، قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كانت كربلاء واضحة المعالم، وزينبية كربلاء كانت واضحة المعالم منذ ذلك الحين. لذلك أقول إن الحديث عن مولاتنا زينب سلام الله عليها حديث عن ولي من كبار أولياء الله، وعن قائد إلهي من كبار القادة الإلهيين. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبره جبرائيل وقال فيما بلغنا من بكى لمصاب هذه البنت كان كمن بكى لمصاب أخويها. ولد الإمام الحسن عليه السلام أولا، ثم ولد الإمام الحسين عليه السلام ثانيا، ثم ولدت السيدة زينب سلام الله عليها ثالثا، فهي النور المحمدي الثالث. كما نسلم على الإمام الحسين عليه السلام في كل حين وآن، ينبغي أن نسلم على مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها في كل حين وآن. السيدة زينب هي التجلي الحسيني الزينبي، هي التجلي الحسيني في هذا الوجود المقدس، الوجود الزينبي. وكما نتوسل بالحسين عليه السلام في كل حين وآن، يريد منا الحسين سلام الله عليه والإمام الحسن وأمير المؤمنين والصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت جميعا، يريد منا الله عز وجل أن نتوسل بالسيدة زينب يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، نريد أن نكون من شيعتكم حقا وصدقا. سائل وقف بالباب يريد أن لا يرد، أن لا تعرضوا بوجهكم الكريم عنه، أنا ضيف بنت محمد، والضيف من عاداته الإكرام، هي زينب وكفى بنت المصطفى، إن جاءها ذو حاجة لقي السماحة والوفاء. ولدت سلام الله عليها قبل شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتعارف أن يقال إنها وفاة رسول الله، لكن الشيخ المفيد يشير إلى حديث شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. الرأي الأشهر أن الولادة كانت في شهر جمادى الأولى في اليوم الخامس، يعني في مثل يوم الغد. وأما شهادتها سلام الله عليها فهي وإن كانت من أوجه الشبه بينها وبين أمها الزهراء كما سيأتي سلام الله عليهما، إلا أن هناك رأيا ويبدو أنه الرأي الوحيد الموجود أن الشهادة كانت سنة 65 للهجرة. عند شهادة الزهراء عليها السلام كانت مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها في حوالي الخامسة من عمرها، خرجت وهي تقول عند شهادة الزهراء سلام الله عليها: يا أبتاه يا رسول الله، الآن عرفنا الحرمان من النظر إليك. وكانت عليها برقعة تجر ذيلها متجلببة برداء عليها تسحبهما. كانت السيدة زينب عليه السلام في حوالي الخامسة من عمرها. قال ابن الأثير: ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت عاقلة لبيبة جزلة، يعني صاحبة رأي. زوجها أبوها عبد الله بن جعفر فولدت له أولادا، وكانت مع أخيها الحسين عليه السلام لما قتل فحملت إلى دمشق وحضرت عند يزيد بن معاوية. وكلامها ليزيد، يضيف ابن الأثير، حين طلب الشامي أختها فاطمة مشهور يدل على عقل وقوة جنان. لا يمكن التفكير بأسباب القضاء على الإمبراطورية الأموية بمعزل عن التفكير بالسبي بمولاتنا سيدة زينب بخطبتها في الشام التي تشبه كل كلمة منها، بل يشبه كل حرف منها، ضربة من ضربات ذي الفقار: كد كيدك واسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا. أمن العدل يا ابن الطلقاء، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك. سبي مولاتنا زينب كان مشيئة إلهية كما مر قبل قليل، شاء الله أن يراهن سبايا. قادت المسيرة بهذه النيابة الخاصة برعاية إمام زمانها الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين، وأدت مهمتها، فكانت المساهمة كبيرة جدا بتوفيق الله تعالى في هذه الانتصارات الكربلائية التي تتوالى إلى أن يحكم التوحيد العالم تحت شعار يا لثارات الحسين، ثارات الحسين الزينبية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أسمائها أم المصائب، وهي أم الفخر والعز والسؤدد والمجد، أم الصمود والثبات واليقين. اليقين الزينبي هو أعلى قمة إيمانية يجب أن نركز ونحاول أن نفهم بعض تجلياتها. وهل يمكن للغارق في بحار الذنوب أن يعرف السنة والنور؟ هل يمكن لمن أسمى درجات يقينه خطرات من اليقين؟ اليقين خطرات كما يقول الحديث الشريف. هل يمكن لنا أن نفهم عظمة هذا اليقين الزينبي الذي لا يبلغه قطعا يقين إسماعيل ابن النبي إبراهيم الذي قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا؟ السيدة زينب سلام الله عليها تقول ما رأيت إلا جميلا، والفرق كبير جدا بين من يصبر وبين من لا يرى إلا الجمال، ما رأيت إلا جميلا. هذا اليقين الزينبي هو الذي يجعل السيدة زينب، هو الذي جعل السيدة زينب تتحمل ما لا يمكن أن يتحمل. يعني عندما نستعرض أيا من أهل البيت عليهم السلام لا نجد أنه تعرض للمصائب التي تعرضت لها مولاتنا السيدة زينب. حتى سيد الشهداء سلام الله عليه لأن من مصائبه سبي مولاتنا زينب، هو لم يرى رأسها على الرمح، هي رأت رأسه والرؤوس كلها على الرمح. السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة يستعرض 13 مصيبة، ويذكر نصا، نقسم هذا النص إلى بنود تكون النتيجة 13 مصيبة. يقول وسميت أم المصائب وحق لها أن تسمى بذلك، فقد أولا شاهدت مصيبة وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا ومصيبة وفاة أمها الزهراء عليها السلام ومحنتها، مصيبة المحنة طبعا هنا إشارة سريعة، بس المحنة هي بحد ذاتها بند بل بنود، ومصيبة قتل أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، ومصيبة شهادة أخيها الحسن سلام الله عليه بالسم ومحنته، يعني غير الشهادة بالسم 10 سنوات كان يعاني مرارات الإمبراطورية الأموية، مسألة السم 40 يوما الإمام الحسن سلام الله عليه يتلوى تحت سياط السم، والمصيبة العظمى بقتل أخيها الحسين من مبتداها إلى منتهاها وقتل ولديها. هنا اختلاف بين العلماء، هل استشهد في كربلاء ولد من أولاد السيدة زينب والثاني ابن عبد الله بن جعفر من غيرها، أم استشهد لها ولدان؟ بعض العلماء يختار أن الشهيد في كربلاء من أولادها ولد واحد، سيد محسن الأمين يختار أن 2 من أولاد السيدة زينب استشهدا في كربلاء، وقتل ولداها أو شاهدت مصيبة قتل ولديها عون ومحمد مع خالهما أمام عينها. هل سمع أحد منا إلى الآن كلمة قالتها السيدة زينب حول شهادة ابنها أو ولديها؟ صحيح أن البكاء ينبغي أن يكون على سيد الشهداء سلام الله عليه، حتى إذا أصيب أحدنا بمصيبة يقول البكاء على الحسين عليه السلام، لكن أن لا يقول كلمة عن ابنه الشهيد هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وحملت أسيرة، صرنا بالمصيبة السابعة، وحملت أسيرة من كربلاء إلى الكوفة. الكوفة ربما يأتي معنا، التي حدثها فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه عن سبيها. يعني كانت قبل سنين هي بنت أمير المؤمنين في الكوفة، كانت تدرس النساء تفسير القرآن كما ربما يأتي معنا، تدخل إلى الكوفة مسبية. مصيبة الشماتة وحدها هي مصيبة كبيرة. أنا أرجو وأنا أتابع هذه الخصوصيات أن نتنبه إلى أن صبر النبي أيوب عظيم، صح، قمة من العظمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبر بكثير من أيوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. أمير المؤمنين، الزهراء، أهل البيت، كلهم الأئمة صبرهم لا يبلغ جزءا منه صبر أيوب عليه السلام مع أن صبره عظيم. إذن هل نفهم شيئا من صبر أهل البيت؟ بالنسبة للسيدة زينب عليه السلام، هذه المصائب كلها واجهتها. نحن عادة نقول أم المصائب، بنانا يعني خلاص. إذا كنت أنا وأنت عندما ندقق ونمعن التفكير بإحدى هذه المصائب لا نتحمل، فكيف هو حال إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه تجاه عمته زينب وهو يعرف عمق ما واجهته في هذه المسائل بدقة؟ ثم غير المعصوم تقسي الذنوب قلبه، يعني نحن الخطائين أصحاب المعاصي، حتى إذا بلغنا الغاية في لين القلب بظل القلب في شيء من التدرن، تدرن الغيبة إلى آخره. لكن المعصوم المطهر من الرجس كيف هي حالة لين قلبه وتفاعله مع هذه الأمور؟ وحملت أسيرة من كربلاء إلى الكوفة. ذكرت في حديث سابق أنه بعض علماء قاعدين بمجلس فبدهم يتباحثوا بأمور، واحد منهم ذكر عبارة عندما دخلت السيدة زينب إلى مجلس ابن زياد، فقال له العالم الآخر يكفي، إذا بقينا نتحدث ونبكي ونلطم ثلاثة أيام على هالعبارة لا نوفي هذه العبارة حقها. حتى نعرف شو معنى مصيبة أنها دخلت إلى مجلس ابن زياد. حملت أسيرة من كربلاء إلى الكوفة وأدخلت على ابن زياد إلى مجلس الرجال، وقابلها بما اقتضاه لؤم عنصره وخسة أصله من الكلام الخشن الموجع وإظهار الشماتة الممضة، كيف رأيت صنع الله بأخي. وحملت أسيرة من الكوفة إلى ابن آكلة الأكباد، إلى الشام، إلى ابن آكلة الأكباد، ورأس أخيها ورؤوس ولديها وأهل بيتها أمامها على رؤوس الرماح طول الطريق، حتى دخلوا دمشق على هذه الحال. حد ذاتها وحدها مصيبة. دمشق كان في يوم الزينة، كيف يوم الزينة الفرعوني، آلاف المرايا والفرق والجيش واستعراضات ورقص وألعاب بهلوانية، ودخل موكب السبايا بهذا الشكل. وأدخلوا على يزيد في مجلس الرجال وهم مقرنون بالحبال. هذه المصائب طبعا إذا بدنا ندخل بالتفاصيل، أنه عن شهادة علي الأكبر، عن شهادة القاسم، عن شهادة أبو الفضل العباس، عند كل تفصيل هو مصيبة كبيرة. يقف الشخص على التل الزينبي ويتأمل منظر أمامه مذبح سيد الشهداء، وعلى اليمين كف أبو الفضل العباس اليمين وكفه اليسار، وجسد أبو الفضل العباس سيدة زينب سلام الله عليها على التل الزينبي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، أهل البيت، سيدة زينب خلاصة أهل البيت، على التل الزينبي. هذا الجواب. هذا المشهد وحده مصيبة لا تنقضي لا تنقضي. في باب العلم عندما نقول المعصوم عالم أو علم المعصوم ونجمع كل علوم البشرية من أولها لآخرها وكل العلماء لا يقع علمهم علم العلماء بالدنيا كلهم بمقدار ذرة في علم المعصوم. وإذا كنا شايفين حالنا بالعلوم التخصصية وغيرها لا يوجد شيء تخصصي إلا والمعصوم يعرف حقائقه أظهره الله عز وجل على غيبه، يعرف أساس المعادلات. الفرق بين العلم اللدني وغير العلم اللدني من قبيل الفرق بين أنه واحد ظل تنزله على جهازه بالأحرف حرف حرف حتى تنزل مثلا 100 كتاب، وبين واحد جهاز مثلا آخر بتجيب برنامج بتحطه عليه في آلاف الكتب. هذا من حيث الكم، من حيث الوقت، من حيث النوعية في علم، مش ما يقال له علم، مش علم الأنساب وعلم الرجال، هذا علم من لا علم له. أبو الفضل العباس سلام الله عليه في أحد القصص أنه واحد عالم منحرف هداه الله بعد ذلك يقول أنا أعلم من أبو الفضل، أنا مجتهد، أبو الفضل مو مجتهد. فشاف أبو الفضل سلام الله عليه بالمنام قال له أنت منو أستاذك؟ مو أستاذك فلان اللي مات على ضلال، أنا أستاذي أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم مو أنتوا تقولون إحنا علمنا علم الظاهر، أنا علمي علم الباطن علم الواقع. فعلم المعصوم أو علم من علمه المعصوم شيء آخر مختلف. سيدة زينب سلام الله عليها قمة في علوم المعصومين، هي محدثة. الآن مثلا مرجع يعطي إجازة اجتهاد لشخص لأنه مجتهد شغلة كبيرة، فإذا المعصوم شهد السيدة زينب كما شهد وارث الحسين والنبيين إمام زمانها إمام السجاد سلام الله عليه أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، فكم هي درجة هذا العلم؟ ورد أنها كانت تدرس النساء في الكوفة تفسير القرآن الكريم، سمعها أمير المؤمنين سلام الله عليه فحدثها عن معنى كاف ها يا عين صاد، كانت تدرس في هذه السورة. الشيخ الصدوق يذكر في رواية، مش نفس الرواية اللي إنه أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبرها عما يجري في كربلاء وأنها تدخل إلى الكوفة مسبية، ويأتي النص حول ذلك. الشيخ الصدوق ينقل أن تفسير كاف ها يا عين صاد الذي أخبر به أمير المؤمنين سيدة زينب هو تفسير سأذكره الآن. ينقل الشيخ الصدوق ذلك عن سعد ابن عبد الله الأشعري القمي الذي سأل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في صغره، يعني هذا واحد من 40 شخص اللي شافوا الإمام صاحب الزمان في زمن الإمام العسكري قبل وفاة الإمام العسكري وبدء الغيبة الصغرى. شاف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأله عدة أسئلة من جملتها سأله عن كافها يا عين صاد. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة يقول فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطش الحسين والصاد صبر الحسين كاف ها يا عين صاد. الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين عليه السلام، والصاد صبره. طبعا في كتاب معاني الأخبار الشيخ الصدوق ذكر تفسيرا آخر أيضا مرويا حول كاف هاء عين صاد، وأنها من أسماء الله عز وجل، كاف الكافي وما شابه. لكن أيضا هذا مذكور، والشيخ الصدوق يرويه في كتاب كمال الدين، والرواية مهمة جدا وسندها يبدو أنه معتبر بدرجة عالية من الاعتبار، عن سعد بن عبد الله الأشعري الذي وجه الأسئلة إلى الإمام المهدي مباشرة في صغره سلام الله عليه. وأما مسألة النيابة الخاصة عن الإمام الحسين فهي تكشف عن يقين السيدة زينب وعلم السيدة زينب وعظمة المهمة الموكلة إليها سلام الله عليها. إذا جاءت للحديث عن أوجه الشبه بين الصديقتين الكبرى والصغرى، أولا لكل منهما خطبة طويلة وخطبة قصيرة. سيدة الزهراء سلام الله عليها خطبتها الطويلة المعروفة في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام، وخطبتها القصيرة مع نساء الأنصار. سيدة زينب عليه السلام خطبتها الطويلة في الشام، الخطبة القصيرة في الكوفة. وهذه الخطب هي عبارة عن وثائق إلهية نبوية ذات قيمة سياسية وعقائدية بالغة الأهمية. وجه الشبه الثاني، دافعت كل منهما عن إمام زمانها المأمور بالصبر حفظا للإسلام. سيدة زينب سلام الله عليها دافعت عن الإمام السجاد ومنعت قتل الإمام السجاد في محاولتين، في كربلاء على يد ابن سعد وفي الكوفة على يد ابن زياد. الزهراء عليها السلام دافعت عن أمير المؤمنين وكانوا يريدون قتله، وكان مأمورا بالصبر، كان مأمورا بالصبر لأن الحرب سوف يفقد قريش القدرة على الحكم باسم رسول الله، فلا تبقى لهم مصلحة ببقاء الإسلام، وكانوا سيعلنون الارتداد. وجه الشبه الثالث، عدم معرفة القبر، القبر المجهول وظروف الشهادة الغامضة، ظروف الشهادة الغامضة، وكأن هناك حكمة إلهية في أن يكثر الحديث عن شهادة الزهراء عليه السلام وعن وفاة السيدة زينب، وتكثر الاحتمالات. ومثل السيدة الزهراء الصديقة الكبرى وابنتها الصديقة الصغرى لا تقتصر العلاقة بهم بالأجساد أو بمكان معين. القمر يسامره كل شخص ويسايره أينما كان، فكيف بمن خلق القمر وخلقت الشمس لأجلهم والملحق بهم، كما هي السيدة زينب ملحقة بهم سلام الله عليه. أقف في الختام وقفة طويلة بعض الشيء عند العهد المعهود الذي يمكن التشبيه بينه، ولو أنه العهد المعهود صغير الحجم، يمكن التشبيه بينه وبين مصحف فاطمة. يعني ذاك مصحف فاطمة الصحيفة الفاطمية، وهذا العهد المعهود مصحف زينب الصحيفة الزينبية. بالمناسبة أشير إلى أن خطبة مولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء سلام الله عليها ترويها عنها السيدة زينب سلام الله عليها. ابن عباس وغيره ينقلون عن السيدة زينب خطبة الزهراء عليها السلام. أما عهد المعهود ما هو؟ مر معنا في أحاديث شهر محرم وصفر بالتفصيل أن الإمام السجاد سلام الله عليه يحدث بحديث طويل ينقله عن السيدة زينب، حدثته به متى؟ عند مغادرة كربلاء، على أبواب مغادرة كربلاء، رأته يجود بنفسه، قالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أبي وجدي وأخي. ثم حدثته أن هذه الأجساد الطاهرة سيبعث الله عز وجل من تعرفهم الملائكة المعروفين في السماء المجهولين في الأرض، يدفنون هذه الأجساد ويقيمون لأبيك علما يبقى على مرور الأعوام وقرور الدهور، وسيجهد أهل الكفر لإزالته وأئمة الجور ولا يستطيعون. ثم تحدثه بالأصل الذي استوحت منه هذا الحديث. الأصل نص طويل جدا، هو النص اللي مر معنا في دروس محرم وصفر، وبآخر النص الإمام السجاد سلام الله عليه بيقول للشخص اللي حدثه فيه، بيقول له: خذ إليك ما لو ضربت آباط الإبل في طلبه حولا كاملا لكان قليلا. شو هذا؟ بيقول له: كان عندنا في النخب المخزون، عهد معهود ونخب مخزون. ما هو خلاصة؟ أذكر خلاصة القسم الأكبر منه ثم أقرأ النصوص محل الشاهد المرتبطة بمولاتنا السيدة زينب سلام الله عليه. أم أيمن تقول: حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى بيت أمير المؤمنين وعملنا طعاما وأكلوا، كان الجو جو شكر لله وسعادة. ثم بعد أن غسل الرسول يديه صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الوحي، فبكى بكاء شديدا وأطال البكاء، وتهيبنا أهل البيت تهيبوا أن يسألوا. ثم أخبرهم بما حدث به جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا من قبل الله عز وجل عما يجري على أهل البيت، المصائب المختلفة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: ثم قال لي جبرائيل: يا محمد، إن أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أمتك عن الأمير، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله أشر الخلق والخليقة وأشقى البرية، يكون نظير عاقر الناقة ببلد تكون إليه هجرته. ثم إلى أن يصل إلى سيد الشهداء: وإن صبتك هذا وأومى بيده إلى الحسين عليه السلام مقتول في عصابة من ذريتك. بس يبدأ الحديث عن الإمام الحسين، بدأ الحديث عن السيدة زينب: وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض يقال لها كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة. إلى أن يقول: فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه صبتك وأهله، مادت الجبال، صفقت البحار، ماجت السماوات، لماذا؟ غضبا لك يا محمد لذريتك، واستعظاما لما ينتهك من حرمتك. من هذه الحرمات، وفي الطليعة حرمة مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليه. إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره جبرائيل: فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن: إني أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام، وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر رسولي وصفي وانتهك حرمته وقتل عترته. انتهاك حرمة رسول الله من جملة مواردها الأساس الجرأة على سبي السيدة زينب. وظلم أهل بيته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأراضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك. كل مسلم، كل موحد، كل محدي يجب أن يعد الجواب لرسول الله في يوم القيامة عندما يسأل كيف كان موقفك في الدنيا من زينب سلام الله عليه، هل كنت مع زينب والزهراء أم كنت مع آل أبي سفيان وهند بنت عتبة؟ طبعا الوقوف مع هذا أو ذاك بمحاولة الاقتداء، محاولة الاقتداء مش بمجرد المال أو هيك ادعاء الحب، الاقتداء. الاقتداء عندما نقف على أعتاب مولاتنا السيدة زينب عليه السلام لا يمكن أن ننسى العبادة، العبادة، العبادة الدائمة هي تالية أمها في العبادة، تالية أمها في اليقين، العبادة. لابد أن يكون هناك خط من العبادة في شخصية المؤمن ليشكل همزة الوصل، باب الاقتداء أو حسن الاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام، إلى أن يقول: ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار، لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء. سيدة زينب عم تنقل هذا الحديث للإمام السجاد سلام الله عليه، هو إمام زمانه وأعلم، لكن ليصل هذا إلى الأجيال. ماذا تقول السيدة زينب بناء لهذا الحديث عن كربلاء؟ هذا المقام: يقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز. هذه الأفواج، بتتذكروا بصفر بأجواء زيارة الأربعين أنا تكلمت هذا الكلام، هذه الأفواج الآن زيارة الأربعين خرجت من دائرة العراق. طبعا الأساس هو جزا الله تعالى العراقيين المؤمنين في العراق خير الجزاء، لأن ما يقومون به لا يصل إليه لا إيراني ولا باكستاني، فضلا عن لبناني وسوري وشامي، نحن بآخر القائمة للأسف في باب خدمة المجالس. ما يقوم به المؤمنون في العراق في هذا المجال هذا مرتبط بالدور المستقبلي لكربلاء. إذا الزخم الموجود داخل العراق هو اللي عم بيشد من الخارج استقطاب، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز، وتحفه ملائكة من كل سماء 100,000، ويستغفرون الله لمن زاره، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا إلى غير ذلك. فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر الملائكة، من الشغلات اللي بيعملوها أنه بيعلموا الزوار، مش بس بيكتبوا أسماءهم، يضعون ميسما في ختم خاص. هلا البطاقة الانتخابية مدري شو لها الطريقة، هذه البطاقة الإلهية في ميسم خاص، هذا الميسم. فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل
يدل عليهم ويعرفون به. إن شاء الله الله يرزقنا زيارة ويوفقنا لإبقاء أثر الزيارة، ما نرجع بالمعاصي نمحو أثر هذا الميسم. وكأني بك يا محمد، جبرائيل عم بيقوله للنبي صلى الله عليه وآله: بيني وبين ميكائيل وعلي أمامنا، ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى، كل شغلتهم يدوروا على الزوار اللي عليهم هالعلامة يجمعوهم، إذا رمت النجاة فزر حسينا. علاقة بالإمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وميكائيل وجبرائيل معهم من الملائكة عدد لا يحصى، شغلتهم عم يدوروا على زوار الإمام الحسين يجيبوهم على الجنة، لأنه مسيرة الإسلام حسينية، حسين مني وأنا من حسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم العبوس القمطرير وشدائده. وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به غير الله عز وجل، إلى آخر النص. سيدة زينب عليه السلام تقول للإمام السجاد: كنت سمعت هذا الكلام من أم أيمان، فأحببت أن أسأل أبي أمير المؤمنين. متى سألته؟ عندما أصيب، عندما ضربه ابن ملجم. قالت زينب سلام الله عليها: فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عليه السلام ورأيت عليه أثر الموت منه، قلت له: يا أبا، حدثتني أم أيمن بكذا وكذا، وقد أحببت أن أسمعه منك. فقال: يا بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبنساء أهلك. سبايا بهذا البلد ذلاء خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبرا صبرا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما لله على ظهر الأرض يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. ثم يقول أبو الحسن سلام الله عليه: انظر بعين القلب، وجهه كان أصفر. الأصفر ابن نباتة يقول: لا أدري، العصب الصفر أشد صفار أو وجهه. ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرنا بهذا الخبر: إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول في الأرض كلها بشياطينه وعفاريته، فيقول: يا معشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطليبة. يعني قتل الحسين، الشيطان تصور أنه قتل رسول الله مثل ما كانوا بني أمية مخططين، وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم. من اللي عم يشتغل هيك؟ يهود الحجاز، الوهابيين. ما حدا يغلط ويقول التكفيريين، الوهابيين التكفيريين صح، بس تقول التكفيريين بس كأنه الوهابيين ما خصهم، معناها منكون عم نساعد أنه يظل العدو مجهول. هذا الشغل كله سعودي يهودي، لأنهم يهود هذه الأمة. وأموال النفط صرفت من إقامة الدولة اليهودية بفلسطين والدولة اليهودية بالحجاز، وما تزال تصرف لإيقاع الفتنة بين الشيعة والسنة، لنصبح نحن الشيعة نعتقد بأنه كل السنة بفكروا مثل الوهابيين. لكن إمام الحسين عليه السلام حدد المنحرفين ضد أهل البيت من هن اللي ما لهم علاقة بالأمة الإسلامية في كربلاء، قال: يا شيعة أهل أبي سفيان، يعني في عنا شيعة أهل البيت، شيعة أهل أبي سفيان. الوهابيين حقيقة يحبون آل أبي سفيان، حقيقة يحبون آل أبي سفيان. يعني إذا بدنا نفكر ونتأمل وندقق بحقيقة قولهم عندما يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، معناها عندهم اللهم صل على أبي سفيان وآل أبي سفيان. كل شيء له علاقة برسول الله يكرهونه. هذا أمر من العلماء السنة المعاصرين من انتبه إلى هذا الأمر، دكتور عدنان إبراهيم يقول: هؤلاء لا يحبون رسول الله ولذلك لا يحبون أهل البيت. هم ليسوا أهل السنة ولا أهل الجماعة ولا شيعة، ما لهم علاقة بالإسلام أطلاقا. السيدة زينب عليه السلام، النصر الذي أسهمت في صنعه النصر الكربلائي، كشف بني أمية مبكرا، وغربة السيدة زينب، غربة السبايا، تزامنت مع بداية القضاء على الثقافة الأموية. الآن غربة مقام السيدة زينب يتزامن مع نهاية هذه الثقافة الأموية، اجتثاث بني أمية الذين تمظهروا الآن في الوهابيين الصهاينة المتصهينين، يعني فيهم يهود حقيقة وفيهم لا متصهينين، وهم جبهة واحدة بكل معنى الكلمة. ومن لا يعرف عظمة التوفيق الإلهي في هذا العصر للمسلمين، بحيث أنه أصبح واضحا لجميع الناس أن الشيعة والسنة في جهة والنواصب في جهة، وما يجري في العراق في هذا المجال بالغ الأهمية. الشعب العراقي، يعني السني في العراق والشيعة في العراق، الآن ما يجري في الأنبار، أن نجد من أهل الأنبار عشائر يقفون ضد التكفيرين، هذا يدل على أن الأمة بألف خير، على العكس مما قد نتصور في الظاهر. نحن بأسوأ حالات الأمة أبدا، نحن في مرحلة هي أسوأ حالات الوهابيين يهود الحجاز، والأمور تجري باتجاه اجتثاثهم ودفن ثقافتهم الأموية إن شاء الله تعالى. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه الفقيه المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام في لبنان والشام والعراق والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.